أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبدأون الشيخ عبد الهادي؟ بحثتون عن هذا أحمد بن محمد؟ في أكثر من شخص يروي عنهم، محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى، وهم فيهم أحمد بن محمد. خوف زين، شنو الرواية اللي أعطيناكم إياها؟ رقمها 18-7-3-5. زين، خرج الرواية أول وعليكم السلام. خرج الرواية
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام. إيه، عطنا تخريج الرواية، يعني الباب الكذا ما خب مو مشكلة، ما جاء فتح هذا، طلع الرواية حتى يصير من ضمن التمرين، تعود روحك تخرج الرواية. صفحة 116. الرواية الرابعة.
الرواية الرابعة الباب من أبواب الذبح.
أي باب عاد؟
الباب السابع عشر من أبواب الذبح.
تقول الباب السابع عشر من أبواب الذبح. الرواية السابعة، الرواية الرابعة. الباب السابع عشر من أبواب الذبح، الرواية الرابعة. خب تبدأون.
النظر في
أسماء الرواية. لا ترفعوا صوتهم حتى لو شو اسمه.
هذه الرواية يرويها الشيخ الكوفي إلى سعد بن عبد الله. وعن الشيخ الكوفي إلى سعد.
بإسناده عن سعد بن عبد الله، مو إلى سعد. بإسناده
إلى سعد بن عبد الله.
نعم.
وللشيخ الكوفي إلى سعد بن عبد الله طريقان. أحدهما هو أنا ما أدري خرجت طريقين.
نعم.
لأنه أحدهما أحد الطريقين هو بعض ما تقدم في الرواية السابقة في الأمس من طريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النواجر، والطريق الآخر الطريق
الآخر. حتى الأول يعني حتى الأول حتى يصير واضح إنه وش تقصد بعض ما تقدم. الطريق الأول شلون بعض ما تقدم يعني؟
لأن الطريق الذي بالأمس طريقه كان الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى.
هذا الطريق الأمسي.
إيه؟
الذي مر في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد.
وأما طريقه
طريقه إلى سعد شلون أنها نركبه مع أن سعد مو موجود في السند.
إيه، الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد.
خوش. فالشيخ الطوسي يروي عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن والده عن سعد بن عبد الله، وسعد من المشايخ علي بن الحسين بن بابويه المعروفين، يعني ممن أكثر ابن بابويه والد الصدوق الرواية عنهم هو سعد بن عبد الله، روى عنه كثيرا. خب،
والطريق الآخر هو الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد
وابن أبي جيد
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد بن عبد الله.
خب، هذا الطريق وش فيه؟ إذا تقدر إذا تجيب لي هذا الطريق نجاح. هذا أنت اكتفيت بالأول؟
لا، جبته.
خوش، هذا أمري. زين،
أما الحسين بن عبيد الله فهو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري.
خب،
قال عنه النجاشي أبو عبد الله شيخنا رحمه الله، يعني لم يوثقه. وقال الشيخ يكنى أبا عبد الله كثير السماء عارف بالرجال وله تصانيف ذكرناها في السهرة سمعنا له وأجاز لنا بجميع رواياته. فالحسين وإن لم يصرح النجاشي أو الطوسي بوثاقته إلا أنه يكفي كونه شيخا للنجاشي بناء على وثاقة مشايخ النجاشي، وقد أجاز لهما إن قيل بوثاقة مشايخ الإجازة. ويكفي ترحم النجاشي عنه، فليس من مقام النجاشي الترحم على من هو غير ثقة عنده.
هذا فيه تأمل، يعني يحتاج أن تثبت هذه الكبرى أن النجاشي لا يترحم على شخص لا يكون ثقة، هذه يحتاج لها إثبات.
ولذلك أنا
إمامي
قد يكفي، يعني يكون
يعني الترحم بعض الأحيان يصدر إلى حل رحم الله من زار الحسين سلام الله عليه، هذا لا يكشف عن حلالة من زار الحسين، نعم يكشف عن رضا الإمام بهذا الفعل، فعل الزيارة. وأما أنه والله كل من زار الحسين فهو عدل إمامي، خذ إمام أعظم من النجاشي بلا شك. إذا وردتنا رواية عن الإمام سلام الله عليه يقول رحم الله من زار الحسين، تثبت بها وثاقة من زار الإمام الحسين سلام الله عليه. هني القدر الواضح عندنا، القدر الواضح عندنا أن الترحم يدل على رضا الإمام سلام الله عليه بهذا الفعل. يعني حينما يتكلم عن زوار الحسين هنا فعل ينسب إلى أشخاص وهو فعل الزيارة، الإمام سلام الله عليه يرضى بهذا الفعل ويحبه، لهذا يترحم على من فعله.
ولكن إذا ترحم على شخص معين،
إذا ترحم على شخص، مجرد ترحمه على هذا الشخص لا يدل على وثاقة هذا الشخص. لا، لو كان هذا الشخص كافرا وما إلى ذلك، يعني يدعى عليه الزندقة، نقول الترحم خلاف ذلك. أما مجرد شسمه وجود بعض الأحيان يكذب حالات معينة كذا، هذا ما يثبت أن الإمام لا يترحم عليه، مثلا لوجود مميزات أخرى فيه، أنه كثير الصدق على الفقراء، أنه يدافع عن الدين، لكن في شغلات أخرى عنده خفوات، هذا لا يثبت الترحم، يعني الذي نتمناه نحن على الأخر. فبعض هذا يتبنون أن الترحم كافي في إثبات الوثاقة، لكن ما نميل إليه أن الترحم لا يثبت الوثاقة. بس بالنسبة إلى الترضي قد يأتي عنوان آخر إذا جاء بالنسبة إلى مشايخ الصدوق، إحنا بنعطيكم بعدين أسانيد خاصة إلى مشايخ الصدوق. زين كملوا شيخنا، بس القراءة اللي جبتها حلوة، يعني بغض النظر نقبلها أم لا، نفس جهدك، أنا أرتاح إلى نفس أنك تبحث عن قرائن، بغض النظر أقبل هذه القرائن بتمامها ما أقبلها، هذا نفس أن الطالب يعود نفسه على البحث عن قرائن لإثبات وثاقة الراوي هو أمر حسن.
ويكفي ترحم النجاشي عنه، فليس من مقام النجاشي الترحم على من هو غير ثقة عنده. أنا بين قوسين شيخنا، لكن قد يرد بأن الترحم يكفي فيه أصالة العدالة.
هذا إذا قلنا أن القدماء يبنوا على أصالة العدالة، نحن قلنا أن هذا الدعوة من سيد الأخوة رحمة الله عليه ومن غيره أن القدماء يبنوا على أصالة العدالة في غير محل، مضافا إلى أن أصالة العدالة في مثل الشيخ النجاشي أن يجريها في الحسين بن عبيد الله الغضائري بعيد، باعتبار أنهم عاشر الحسين بن عبيد الله، مو شايف أنه يوم واحد وروى عن الرواية، أنت تتكلم عن شخص خالطته، فإذا كان فيه أقل خدشة تبين لك، فما إذا معنى أن تجري أصالة العدالة فيه. يعني لو كنت أنا أبني على أصالة العدالة قد أجري أصالة العدالة في شخص لم أخالطه، لكن الشخص اللي خالطته مثل الحسين الذي هو من المشايخ الأساسيين للنجاشي، فهذا ليس له وجه. إنزين تفضلوا.
وأما
الحسين ثقة لوثاقة مشايخ النجاشي ولما قد يستظهره البعض من عبارة الشيخ الطوسي، وإن كان فيها قصور عن إثبات المدعى، يعني عبارة الشيخ الطوسي فيها مدح واضح، لكن المدح دون التوثيق، يعني لا يقال أنه عارف بالرجال وكذا،
أجاز منه من شيوخ الإجازة
أو القول بأنه من شيوخ الإجازة. طب تفضلوا. الحسين هذا بعد ابن الراوي الثاني
هو في تكمل يعني ذكرها السيد الصوفي، واما ما ذكره الشيخ من ذكر الكفراني في الحسين بن عبيد الله الغبائري في الفهرة فهو غير موجود في الفهرة، لكن الارجح من عدم انتصاف الشيخ وغفلته هو سقوط الترجمة أو وذكر التفانيس من نسخ الفهرست الموجودة عندنا، لأنه ليس من مقام الشيخ الصوفي هذا النسيان الفاحش. وهو أيضا
له تفانيس ونسي هذه ذكر هذه،
هو قال يكلم أبا عبد الله كثير السماء عارف بالرجال وله تفانيس ذكرناها في الفهرست مع لم يذكرها،
هذه في كتاب الرجال معناها. خب الشيخ الطوسي لم يترجم له في الفهرست وإنما ترجم له في الرجال في باب من لم يروي عنهم.
هو يعني ذكر في الرجال أنه ذكره في الفهرست وذكر تفانيسه.
إيه أقول أدري. الشيخ اعتمد على أنه باني على ذكر مصنفات الشيعة في حين لما جاء إلى هذا الاسم نسيه ولم يدركه مع أنه من مشايخه.
لا هو في قرينة موجودة أيضا أن ابن داود نقل عن الشيخ الطوسي في الفهرست تفانيسه.
هذا ما إذا ما قلنا بأن نسخة ابن داود أساسا كثيرة الاشتباه ولا يعول عليها، يعني كثرة الاشتباهات الفاحشة في كتاب ابن داود تقلل من أهمية الكتاب انصافا.
نقل
إيه هو المشكلة ينقل عن الشيخ النجاشي يحط ويخطأ في الرمز معتمد أسلوب الرموز، فهذه أسلوب الرموز أوقعت الكثير خطأ في النساخ في كذا ويعني وقعت الأخطاء بعد ذلك من النساخ على أي حال.
وأما ابن أبي جيد فهو أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر ابن أبي جيد، وهو ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، يعني هو لم
بناء على المبنى المعروف بوثاقة مشايخ النجاشي ويبني عليه كثير من الأعلام،
وإلا لا يمكن توثيقه،
وإلا لا توثيق له صحيح.
وأما أحمد بن محمد بن يحيى فهو العطار القمي، قال الشيخ روى عنه تلع كبري وسمع منه سنة 28 و300 وخرج إلى قزوين وليس له منه إجازة، يعني ليس للتلع كبري من العطار
من أحمد بن محمد بن يحيى
إجازة. وقال الشيخ أيضا العطار القمي روى عنه التلع كبري وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي زيد القمي وسمع منه سنة 56 و300 وله منه إجازة لابن أبي زيد.
خش.
ولم يذكر النجاشي له أي ترجمة وإن كان واقعا في كثير من طرقه إلى الرواة لأنه شيخ شيخه الغضائري وابن أبي زيد، ومع هذا لم يذكر له ترجمة. وعلى كل فقد اختلف في وثاقته حيث لم يصرح أحد بها من الرجاليين المتقدمين، لكن بناء على القول بأن شيخوخة الإزازة تدل على الوثاقة يمكن الاستدلال بها لأنه شيخ ابن أبي زيد وقد أجازه، وهو شيخ التلع كبري والصدوق، وقد روى عنه الصدوق كثيرا وذكره عند ذكر طريقه إلى أمية بن عمرو وتربى عليه أو تربى عنه وعليه، فلو شكلت تلك القرائن أو غيرها اطمئنانا بوثاقته فبها وإلا فلا.
السيد الخوي رحمة الله عليه في كثير من الطرق يرد الرواية لوجود أحمد بن محمد بن يحيى في سندها، هذا أحمد يصير ابن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الكليني، أستاذ الشيخ الكليني محمد بن يحيى العطار ابنه أحمد، هذا راوي معروف روى عنه الصدوق كثيرا، لا أريد أن أبالغ عن الكثرة لكن روى عنه في موارد لا بأس بها، وروى عنه المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد رواه عنه أيضا، والمفيد على ما بينه أيضا رواه عنه أو روى فقط عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، على أي حال أنا إذا ما خانتني ذاكرة أنه رواه عنه سأتردد، ربما روى فقط عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فوجوه توثيقه أن الصدوق تربى عنه، إن قلنا بكفاية تربى الصدوق والبعض قد يقول أكثر عنه أيضا، في عدة موارد روى عنه مو قليلا موارد، فنفس إكثار الخلوقة ترضيه عنه يعتبر قرينة على وثاقته. ويضاف إلى ذلك بناء على كفاية شيخوخة الإجازة أيضا، هو من مشايخ الإجازة وإن كنا لا نبني على كفاية شيخوخة الإجازة، لكن مبنى المعارف يجري هنا، فإن أحمد بن محمد بن يحيى قطعا من المعارف، قطعا هذا من المعارف، لم يكن شخصا جانبيا، وإنما ورد في أسانيد الكثير من الكتب، وبهذا إذا ثبت عنوان أنه من المعارف ولم يرد في حقه قدحون هذا كاف للحكم بوثاقته، هذا من قبيل العلماء الأجلاء اللي في الطائفة الآن ولم يرد في حقهم أي قدح، يتكلم عن أحد المراجع أو الأشخاص الذين هم في طبقة المجتهدين المعروفين، غض النظر صار مرجع بهذا المعنى أم لا، إذا لم يرد في حقه قدح هذا المقدار كافي لإثبات وثاقته. ضابطة المعارف أي شخص يكون شخصا بارزا معروفا في الطائفة بحيث تكون دواعي القدح فيه موجودة، لو كان فيه قدح لوصل إلينا، لا نتكلم عن شخص عاديا، ففي مثل هذه الحالة نحن نطمئن أنه لو كان هناك ما يشين هذا الفرد لوصل إلينا، واضح؟ هذه تنطبق على الكثير من الموارد، تنطبق حتى على ابن أبي جيد والغبائر أيضا قبل المعارف، لو لم نقل بكفاية توثيق النجاشي لهما باعتبار روايته عنهما بل إكثاره عنهما أصلا، مو فقط روى النجاشي عنهما مورد أو اثنين عن الغبائر وابن أبي جيد بل أكثر الرواية عنهما، فنحن نبني على وثاقتهما أصلا، بل ونبني على وثاقة الأحمدين أيضا، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى.
لكن يعني ليس من المعلوم أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار يعني كان بهذا المستوى من
ليش؟ إكثار المشايخ من الرواية في عين،
وهناك الكثير من الرواة البارزين لكن
يأتي الكلام فيهم،
فيهم
إذا ورد خرح فيه، هذه قاعدة مبنية على هذا الفهم أن المعروف الشخص المعروف دواعي القدح فيه موجودة، فما نتكلم عن راوي عادي لا ينقل لنا القدح فيه، نتكلم عن راوي هناك دواعي القدح فيه، هذه تجري بالنسبة إلى إبراهيم بن هاشم، تجري الكثير حتى سهل بن زياد تجري فيه لولا وجود القدح الذي ورد والذين، واضح؟ هذه القاعدة نطبقها في أي راوي نصل إلى درجة اطمئنان أنه بدرجة من الشهرة والمعروفية في الطائفة وأنه علم من الأعلام، فنطبق عليه هذه القاعدة. الشيخ التبريزي رحمه الله كان يطبقها على كل شخص له كتاب أصلا، وإن كان هذا فيه تأمل شوي، مجرد وجود كتاب إليه يعني لو كان الآن في السيد الحكيم رحمة الله عليه السيد حسين الحكيم عيب من العيوب في الوثاقة، يعني ما تكلمنا عن عيب جزئي لا مدخلية له في الرواية، احنا نتكلم عن راوي هنا راوي معروف، أهم حيثية في الراوي هي حيثية الوثاقة بلا شك ولا ريب، ما نتكلم عن طوله وقصره، احنا أهم حيثية في المرجع هي العدالة، لو كان فيه أدنى خدش في العدالة كان ينبغي أن يصل وينتشر، واضح؟ فدواعي نقل هذا الأمر موجودة، خصوصا أن عادة تكون له فساد وما إلى ذلك، فإذا لم يصل إلينا شيء من ذلك إنصافا الإنسان العادي غير المعوج السليقة يستنتج أن هذا الشخص ماذا؟ ثقة، وإلا لوصل إلينا هذا القدح. حتى إبراهيم بن هاشم إحنا نطبق نفس الكلام، نقول إبراهيم بن هاشم ثقة ونطبق عليه قاعدة المعارف أيضا. نعم،
لكن أغرب من روى عن ابنه صحيح؟
خب لا، مو بس ابنه، كثيرين روى عنه، وابنه روى عنه أيضا، ابنه روى عنه كثيرا، بس الروايات التي عن إبراهيم بن هاشم
لم
حتى عن غير طريق علي بن إبراهيم هم بتصل بالآلاف، إبراهيم بن هاشم كثير الرواية، وإبراهيم بن هاشم لا يتوقف توقيفه على مبنى لا يتوقف توثيقه على مبنى المعاريف. خب تفضل يا شيخنا حتى لا يأخذنا الوقت أخذنا واجد.
وأما أبوه محمد بن يحيى العطار القمي فهو مكنى بأبي جعفر قال عنه النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير حديث. وقال عنه الشيخ روى عنه الكليني قمي كثير الرواية فهو ثقة جليل.
ومحمد بن يحيى يروي مباشرة عن
سعد بن عبد الله.
عن سعد بن عبد الله فيتم هذا السند أيضا
هذا الطريق
هذا الطريق إذا وثقنا أحمد بن محمد بن يحيى. خب
وأما من يروي عنه سعد بن وأما سعد بن عبد الله فهو أبو القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي.
روح أنت حتى لو تكتفي أن فلان وثقه النجاشي نص النجاشي على وثاقته المقدار هم يكشي يعني هو الغرض بس هذا تعريف يعني حتى تركز المعلومة في ذهنك زين تدون هالمعلومات.
قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجيهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث. وقال الشيخ يكنى أبا القاسم جليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة. وأما من يروي عنه سعد بن عبد الله وهو أحمد بن محمد فهو كما تقدم أيضا مردد بين أربعة هنا كان قد تردد بين خمسة هنا يتردد بين أربعة قد روى عنهم سعد بن عبد الله وهم أحمد بن محمد بن مطهر وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد أبو جعفر. والظاهر أن هذا الأخير أحمد بن محمد أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي لأنهما
البرقي يقال أبو عبد الله أحمد بن أبي عبد الله عفوا خب نعم
أبو جعفر
صحيح
لأنهما هما المكنيان بأبي جعفر السيد الخوي هو كأنما قال أنه هو فقط
أبو عيسى أبو أحمد البرقي يكنى أيضا أبو جعفر
يكنى أيضا
خب
أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي لأنهما هما المكنيان بأبي جعفر ممن يروي عنهم ابن مسكان
ممن يروي عنهم ابن مسكان ممن يروي عنهم سعد
ابن مسكان
خب بعدين ابن مسكان يجي في النقطة التالية
أنا ذهبت إلى عبد الله بن مسكان اللي بالأمس
نعم
بالأمس أقل من الظاهر أو
خب بيجي في نفس السنة
ممن يروي عنهم ابن عبد الله سعد بن عبد الله وأما أحمد بن محمد بن مطهر
سلام يرجع
أنا ما وجدت أصلا لا أي ترجمة حتى عند سيد أخوي ابن مطهر لم يوجد له ترجمة لكن ذكر أحمد بن محمد بن مصهر أو ابن مطهر وبعدين
يمكن تضحيف هذا حذف من القائمة هذا حتى لو وجدت له رواية الإطلاق لا ينصرف إليها
فهو لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف بل لم يرد في كلمات الرجاليين أصلا لكنه لا يروي عن محمد بن سنان اللي هو بعد هذا الذي يروي عنه أحمد بن محمد هنا في هذه الرواية
هذه قليلة الراوي والمروي يبليها بعدين توضيح أكثر زين
والذي ينقل عنه أحمد بن محمد الذي هو محل الحديث في هذه الرواية فالمراد من أحمد بن محمد إما هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي وكلاهما ثقة جليل القدر.
خب عادة الأكثر عادة يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى هو أصلا
ولكن
يروي عن البرقي أيضا كليهما ثقة يعني ما عندنا مشكلة عن محمد بن سنان هذا المشكلة.
وأما محمد بن سنان فهو مشترك بين الزهري
حصل شوف خب خلاص ما يحتاج يصير فوضى بعدين.
وأما محمد بن سنان فهو مشترك بين الزهري والهاشمي الذي كان يعمل بوابا للإمام الصادق عليه السلام.
إذا أطلق محمد بن سنان ينصرف إلى الزهري زين
لكن أحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد لا يرويان عن الهاشمي مع أن رواياتهما كثيرة.
الزاهري هو الراوي المعروف يعني. ساعات من بعض الرواة أقول تشابه في الاسم. بس هذا الراوي ربما ليس له إلا رواية واحدة حتى أو حتى ولا رواية واحدة، إنما ذكر في ضمن أصحاب الإمام الصادق لأن الشيخ الطوسي كان يستقصي، فأنت تتوهم أن له روايات في حين الراوي هو محمد بن سان الذي أشرت إليه فقط.
والله حتى هاشمي هذا قد روى يعني.
أقول إذا وجدت له رواية أو شيء هي حالة شاذة يعني. من يقال محمد بن سنان ينطلب إلى هذا، ولا أحد يتوقف أصلاً يروح يقول هناك اثنين أو شيء. نعم إذا كانت الطبقة مختلفة هذه الكلام غير.
إذا كانت الطبقة مختلفة؟
إيه يعني إحنا نتكلم عن هذه الطبقة، هذه الطبقة التي يروي فيها الأحمدان أو ابن أبي عمير أو نظائرهما. واضح؟ إيه في هذه الطبقة يعني أصحاب الإمام الجواد الهادي شو اسمه ذلين الإمام الرضا والجواد والهادي، فهي الطبقة محمد بن سنان معروف بلا شك. خو
لكن أحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد لا يرويان عن الهاشمي مع أن رواياتهما في غاية الكثرة، وعليه فالمراد منه محمد بن سنان الزاهري، وهو ممن اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، فمنهم من ذهب إلى عظم منزلته وجلالته، ومنهم من رأى أنه من الكذابين المشهورين أو الغلاة الوضاعين، ومنهم من توقف فيه أو لا يأخذ بما تفرد به. وعلى كل فكلمات الرجاليين فيه متفاوتة أيضا، فقد قال عنه النجاشي محمد بن سنان قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد يعني به ابن عقدة، إنه ابن عقدة يقول أبو العباس إنه روى عن الرضا عليه السلام وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. ثم نقل النجاشي عن الشيخ الكشي أنه يروي عن الفضل بن شاذان قوله لا أحل لكم أن تروا عني أحاديث محمد بن سنان. وقال النجاشي في موضع آخر عند الحديث عن مياح المدائني ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان. وقال الشيخ الطوسي في الفهرس له كتب وقد طعن عليه وضعف، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها، وله كتاب النواجر، وجميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو غلو أخبرنا به محمد بن علي بن حسين إلى آخره ذكر طريقة. وقال في رجاله محمد بن سنان ضعيف. وقال ابن الغبائري محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه، ضعيف غال يضع الحديث لا يلتفت إليه. شيخنا أنا هذه العبارة ما فهمت، مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه.
مولاهم
قال ابن الغبائري محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه.
مولاهم فاصلة هذا أصح ما ينسب إليه، يعني أنه مولى بني هاشم. مولاهم ربما هذا اختلف في أنه مولى من، أنا أحتاج أشوف العبارة نفسها هكذا.
ما تقدم عليه شيء، قال محمد بن سنان أبو جعفر مولى
أدري
يعني.
لا مولى بني هاشم، حينما يقال مولاهم في كتب الرجال يعني مولى بني هاشم. واضح؟ يعني بعض الأئمة اعتقوا له هذا، هناك ولاء بينه وبين بعض الأئمة، عادة يشار إلى ولاء العتق في الغالب بنحو من الأنحاء، كان هو أو بعض آبائه مثلا فأعتق، أو يكون ولاء بنحو آخر من الولاء مشط ولاء عتق. المهم أنه مولى لبني هاشم، حينما يقال مولاهم ويسكت عن ولا يقيد يقصد به مولى بني هاشم، فهنا يقول مولاهم فاصلة هذا أطح ما ينسب إليه، يعني أنه مولى بني هاشم.
ضعيف غال يضع الحديث لا يلتفت إليه. وقال الشيخ في رسالة وقال الشيخ المفيد في رسالته العددية بعد أن أورد رواية فيها ابن سنان قال وفي هذه الرواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه.
احنا كله جايب سلبيات.
هذه وجوه
زين وجوه التضعيف هذه.
لكن من جهة أخرى أيضا عده الشيخ المفيد نفسه في الإرشاد ممن نص على إمامة الرضا عليه السلام من أبيه، وأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعته.
الشيخ المفيد في الباب النص على إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه قال نص على إمامته من أهل الورع من أصحاب أبي كذا كذا مجموعة وذكر أسماء من ضمنهم محمد بن سنان، ما تكلم عن خصوص محمد بن سنان، ذكر مجموعة من الأسماء من ضمنهم محمد بن سنان. فكمل هذا يعني خلص العبارة. فهنا البعض يتوقف في هذه العبارة يقول لا مشروط الشيخ مو توثيق هؤلاء بهذا المعنى، وإنما بعضهم، هذا كما إذا جاء لك مجموعة من الأشخاص 10 فأثبت الهلال بناء على شهادة هؤلاء 10، هم الشهود العدول منهم 2 أو 3 أو 4، فيصح أن تقول أثبت الهلال بناء على شهادة العدول مثلا، وإن كان عبارة المفيد ما تفيد هذا المعنى بهذا الدقة، إما أن نبنيها على شيء من التسامح، وإلا هؤلاء كلهم الذين ذكرهم لا تنطبق عليهم هذه العلامة بهذا المقدار، كل هؤلاء الرواة الذين أشار إليهم وروى النص عن الإمام على الإمام الجواد. وهي القرينة الأولى في التوثيق، والقرينة الثانية
مثلا إنكار على من لم يقبل الإمام الرضا عليه،
القرينة الثانية على التوثيق.
وكذا عنده الطوسي الشيخ الطوسي في الغيبة من وكلاء الإمام، فبناء على وثاقته يكون هذا من وجوه وثاقته أيضا،
بناء على وثاقة من هو وكيل. القرينة الثالثة،
وكذا هو من مشايخ تفسير القمي بناء على وثاقة
جميع مشايخ القمي.
وقد روى عنه 7 من الأجلاء، إن قيل بأن رواية الأجلاء تفيد الوثاقة،
يعني إذا قيل وإلا أكثر الأجلاء أصلا الرواية عنه، أكثر من روى عنه هم الأجلاء أصلا.
ووردت في حقه
هذه قرينة قوية أنا أعتبرها، يعني طبعا حين بنجي له التضعيفات.
ووردت في حقه روايات كثيرة وكلمات من بعض الرواة، بعضها ترفعه إلى أعلى العالين وأخرى تنزله إلى أسفل.
في روايات كثيرة في محمد بن سنان في الكشي، إذا ترجعون إلى ترجمته في الكشي هناك روايات كثيرة وردت فيه،
لكن يعني عن الإمام ما وجدت رواية تجمع.
الحين بنجي للبحث. هذا محمد بن سنان إذا أردنا أن نفرد له بحثين يفي بحقه تحتاج إلى 2-3 تجلس معه، واضح. لكن إحنا لا، مستوى الدرس أولا مو بمستوى بحث خارج، بحيث أن أنت تقف مع هذا الشخص بهذه الساعة وقتنا هم لا يسمح بذلك، لكن كثير من العلماء يتوقفون في وثاقته. خلصنا شيخنا القرائن؟ لو عندكم بعض قرائن قبل لا أحسن الموضوع. كثير من العلماء يتوقفون في وثاقته لتعارض المدح والقدح في حقه، والبعض الآخر يبني على ضعفه لعدم اعتنائه بهذه وجوه التضعيف، عفوا وجوه التوثيق، والبعض الآخر يبني على وثاقته وجلالته رحمه الله، وأن التضعيف إنما ورد من طريق القميين، وهذا الوجه ليس ببعيد أنفاسه في حق محمد بن سنان، فإن محمد بن سنان لم يرد عنه روايات تدل على الغلو بذات المعنى الثقيل الذي لا نقبل به في معنى الغلو، ولعل القميين هو كان يروي الفضائل كثيرا، يظهر من بعض الروايات أنه يعتقد بفضائل الأئمة سلام الله عليهم واعتقاده مو أكثر من اعتقادنا. غاية الأمر ربما بعض القميين يتحسسون، إذا تلتفتون إلى عبارة الشيخ الطوسي في ذكره للسند، العبارة الموجودة في الفهرس، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو جماعة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق دائما إذا يتهم شخص بأنه من الغلاة يقول يعطي إجازة لطلابه أجيزكم برواياته إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. هذا يجيب دائما في مقام التهمة. في ابن سنان أيضا رواية عن يونس، أتذكر أنا ما راجعت يعني ترجمة محمد بن سنان مؤخرا، لكن أصور عن يونس أو بعض هذا، لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه. هم يعبرون عن الغلاة بالطيارة مرتفعين فيه ارتفاع وغلو، يقول لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه، يقول قصيناه رجعناه على طريق الجادة. طبعا هذه توضح انه ايضا ما وصل الى الغلو، حتى لو يعني بدلت منه بعض الامور لكنه رجع، هي الرواية تفيد انه ماذا رجع. على أي حال من غير البعيد أن تكون هاي التضعيفات إذا حصل عندنا اطمئنان أن هذه التضعيفات هاي يحتاج الإنسان يحصل هذا الاطمئنان أن هذه التضعيفات واردة في مقام شنو؟ في مقام الدعوة، يعني تضعيفات للعقيدة، تضعيفات للعقيدة. وأنا حينما أتهم شخص بأنه من الغلاة يستلزم ذلك في العادة ماذا؟ أن أقول أن هذه الروايات التي تصدر عنه روايات مكذوبة. أنا ما أعتقد أن النبي صلى الله عليه مثلا، لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو مثلا. حينئذ إذا رأيت شخص يروي أن النبي لا يسهو سأعتقد ماذا؟ سأعتقد أن هذا الشخص كذاب يضع هذه، ادعى هذه الرواية.
من أعطى
الشيخ التضعيف اللي ورد عن الشيخ المفيد، التضعيف عن الشيخ المفيد في الإرشاد،
في الإرشاد توثيق، وفي
الرسالة العددية
في الشيخ
توثيق بعد. ما في تعارض بين الشيخ المفيد نفسه، المفيد عفاه مرتين،
لا ضعفه مرة
ووثقه. هذه حتى الشيخ الطوسي رحمه الله في سهل بن زياد ضعفه كم مرة، وفي مرة وثقه الرجال. تصير هذه على أي حال أنا ما أبني، أنا لا أبني على تعبير الشيخ الطوسي الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، هي عندي تأمل في هذه التعبيرات. لا في الإرشاد التوثيق، التوثيق اللي في كتاب الإرشاد في باب النص على الإمام الجواد شوي أتأمل أنا في هذه التوثيق. يعني أشوف أن هذا في مقام مدح المجموع بما هو مجموع، لا كل فرد فرد. يعني إذا ما بتمسك بحرفية العبارة مع كلام آخر.
ولكن
أنا محمد بن سنان يعني أميل إلى وثاقته، لكن لازلت متوقفا فيه، يعني لا أجزم بوثاقته لكن أميل إليها، لكن لازلت متوقفا. يعني
يعني الشيخ المفيد كأنما كلامه يفيد أن هناك إجماع كان موجود عندهم لا تختلف، يعني يقول وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه.
تهمته في بأي شيء؟ بالكذب. أنا أقول احتمال هذه التضعيفات كلها منصب على التهمة العقائدية. إذا ترجعون إلى ترجمته في الكشي تشوفون أن هناك كثيرين يتهمونه بالغلو. فبعد من شخص يتهم بالغلو يكهرب عليه جو معين، بعد تصير الاتهامات مصبها الغلو لكن ما تتغير بحرفية الغلو. على أي حال إذا حصل عند شخص اطمئنان بأن مصب هذه التضعيفات هو الغلو وإلا فلا. خب
يعني
عبد الله بن مسكان محمد بن سنان، خب أنتم الحين ما وصلتم إلى نتيجة أن أنتم تقبلون توثيقه أو تضعيفه شيخ. خب نعم،
يعني ما مع وجوه التوثيق هذه، ولكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم أو الاطمئنان لا بوثاقته فضلا عن الجزم بجلالته، كما لا يمكن الجزم أو الاطمئنان بضعفه وكونه وضاعا. فلا بد من ملاحظة رواياته وما ذكر عليها من غلو أو كذب أو وضع، ولا بد من
ما فيها غلو. زين، التي وصلت إلينا ما فيها غلو بهذا المعنى،
ولا بد من البحث الجاد فيه وجمع القرائن المشتتة من هنا وهناك. ونعم لو قيل بوثاقته بالوجوه المتقدمة فلا بد من القول والجزم بجلالته أيضا، لأنها تثبت، تلك الوجوه تثبت وثاقته عن طريق إثبات جلالته وعظم شأنه.
اهتمام الأئمة به على أي حال روايات نقلها الكشي الشيخ ما نقلها هنا بحرفيتها،
ولكن مع ذلك كله لا يمكن الأخذ بها لمعارضة وجوه التضعيف الصريحة لها، فالتوقف فيه حتى الآن يعني هو الأقوى، كما توقف فيه العلامة على أحد قوليه الله هو عنده القصد. هذا في محمد بن سنان. وأما عبد الله بن مسكان أو ابن مسكان فهو محمد أبو محمد ثقة جليل، قال عنه النجاشي مولى عمزة ثقة عين، وقال الشيخ الطوسي ثقة، وعده الشيخ الكشي من العصابة التي عرف عنها أنها لا تروي ولا ترسل إلا عن ثقة، وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذنب واحد منهم.
محسومة قضية عبد الله بن مسكان سعيد.
وأما من يروي عنه ابن مسكان فهو مشترك بين سعيد بن يسار الضبيعي العجلي الذي قال عنه النجاشي مولى بني ضبيعة ابن عجل بن لزيم أو ابن عجل بن لزيم الحناط كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام ثقة ولم يرد الشيخ له توثيقا، مشترك بين سعيد بن يسار الضبيعي وبين بياع السابري وبياع الأكفان إن قيل بعدم اتحاده مع بياع السابري. لأنه
زين رقم ترجمة ثم سجلت لك منهم
كل التراجم إلا هذا
إلا هذا زين.
وبين بياع السابري وبياع الأكفان لو قيل بعدم اتحاده مع بياع السابري وكل منهما لا توثيق له، لكن الثاني والثالث بياع السابري والأكفان
سعيد بن يسار في السند السابق على هذه الرواية مباشرة يروي عنه صفوان بن يحيى
في هذه الرواية
السند السابق، السند السابق مباشرة. فإذا حصل اطمئنان لأنه هو يحتاج، طبعا أنا ما بحثت عنه، هو في السند المباشر اللي قبله رواية ثالثة لنفس الباب يروي عنه صفوان بن يحيى وبسند المعتبر،
لكن يعني
فبناء على ما اخترناه يصير
ثقة. رواية سابقة لا
يفيد، أقول لا مضمون الرواية واحد، الرواية الثالثة والرابعة مضمونهما واحد، فبعيد أن يكون سعيد بن يسار ذاك وسعيد بن يسار هذا يرويان رواية بمضمون واحد مع أنهما قليلي الرواية أساسا. طبعا يحتاج احنا نبحث عن هل أساسا هما متحدين، يحتاج نجمع قرائن، على أي حال من غير البعيد أنه يمكن توثيقه بوجوه أخرى لم تشر إليها.
في نفسه قال بعيد أن يكون متحدين لأن هذا حناط وذاك بياع سابري.
خب من يروي عنه عبد الله بن مكان ما مقيد،
ولكن الثاني والثالث لم يروى عنهما عبد الله بن مسكان، وإنما روى عن الضبيعي العزلي وهو ثقة كما تقدم. هذا تمام الكلام في الرواية، وتبين عدم ثبوت اعتبارها لما ذكرناه في محمد بن سنان.
خب شيخنا خلصتم انتم بعد احسنتم، شيخنا انت اعطيتكم قبل الرواية البحث عنهم ابن فضال، وش وصلت؟
وصلت الحسن بن علي.
ارفع صوتك حتى يوصل للميكروفون او تعال في الصوت.
الحسن بن علي بن فضال باعتبار انه روى عنه احمد بن علي، ويقول في ترجمة احمد بن عبدوس انه روى عن الحسن بن علي بن فضال وروى عنه سهل بن زياد.
والسند رقم كم كان هذا؟
نسيت
في السند كان احمد بن عبدوس اللي يروي عنه
مذكور من ضمن في
ترجمة كان...
فضال انه من روى عنه احمد بن عبدوس
ما روح عبد الكتف ما أتيت الشافي من كتفها مثل ما يعبرون لا أعرف من أين تؤكل الكتف الشيخ إلى الحين. ابن فضال اللي موجود في وين في الجزء 24، هذا ابن فضال الموجود في الجزء 24 ينطبق على كل بني فضال، لأن هذا الاسم مطلق ينطبق هم على الحسن بن علي بن فضال، هم على علي بن الحسن بن فضال، هم على أحمد بن علي بن فضال، أحمد بن الحسن بالفضال، ينطبق على الجميع اسم ابن فضال. فهذا اللي في الجزء 24 صار أبته مش عنه، لا توقف فيها روى عمن، أنه ينطبق على الجميع. اللي يهمنا من الذي يروي عنه فلان وفلان في نفس هذا السند اللي مر عندك يوم أمس، ويا شيخنا السند الذي مر عندك يوم أمس هذا السند ابن فضال ورد في هذا السند، هناك شخص يروي عن ابن فضال وابن فضال يروي عن شخصين. تروح إلى ترجمة بني فضال، عندنا ثلاث أربع تراجم لبني فضال، تلحظ هذه قرينة هذه، ما تلحظ الجزء 24، الجزء 24 ما يلين على
أحمد بن عبدوس. أحمد بن عبدوس
شيخنا الجزء 24 يتكلم عن ابن فضال، هم يصير يتكلم عن الأول والثاني والثالث والرابع بل عن الخامس بعد إذا عدينا فضال بن فضال بن علي بن فضال أيضا. واضح؟ الذي هو حين من أصحاب الإمام الصادق أو الكاظم، على أي حال أقول أربعة أو خمسة بني فضال فينطبق عليهم كلهم ابن فضال. زين فهمي سيد أخوي ما جاي يتكلم عن هذا السند الذي تتطابق أنت، هذا ابن فضال إذا جاء علي بن حسن بن فضال يصح أن يقال ابن فضال، إذا جاء أحمد بن
علي بن احمد بن الحسن بن فضال ايضا يقال ابن فضال. اذا جاء ابوهما الحسن بن علي بن فضال ايضا يقال ابن فضال. واضح الان؟ فهذا الجزء 24 انت بس طالع ولا طالع قرينة الراوي والمروي فيه، لان هذا ما ينفع احنيها في هالمورد. لو كان عندك متحد ابن فضال فقط واحد ينفع، بس ابن فضال عندك متعدد، فهي القرينة يمكن هي ملاحظة علي من حسن بن فضال او ملاحظة عرفت ليش قصدي، ما تقدر تستفيد من هذه القرينة، لانه هو المفروض ان ابن فضال متعدد. بالضبط، تشوف من الذي يروي عنه فلان وهو يروي عن فلان بحسب الموجود في سندك، بحيث يكون انت تشخص طبقته، وقد يبقى متردد، قد ينطبق على الاخوين مثلا، فاذا انطبق على الاخوين تشوف اذا كان ثقتين والا تصير الرواية ضعيفة. واضح؟
كيف تعين احدهما فيما اذا كان الراوي عنه؟
إذا كانت قرينة الراوي والمروي عنه تنطبق على كلا الاثنين لا يمكن التعيين.
بعض الأحيان في دخولي حتى ولو كان كلاهما ينطبق على الراوي
يعين يعني. إذا كان هناك شهرة واضحة لأحدهما بحيث ينصرف الإطلاق إليها، نحن الحين محمد بن سنان قلت لك ينصرف إلى فلان لأنه توجد شهرة بحيث متى ما أطلق ينصرف إلى فلان، بحيث غيره يحتاج إلى قرينة، وإذا لم يؤتى بقرينة يعتبر تدليس. أنا حين أأتي بلاحظ مثلا الشيخ فلان الذي يحضر الدرس أأتي باسمه، وإذا ما أتيت بقرينة تفيد أني لا أقصده وإنما أقصد شخص خارج، حين قلت شيخ عبد الهادي، فأنا عندي أحد الأصدقاء في البحرين مثلا بهذا الاسم. واضح؟ إذا قلت شيخ عبد الهادي أنا في الدرس عندي طالب الشيخ عبد الهادي، فإذا قلت الشيخ عبد الهادي وما نصر قرينة على أن يقصد له البحرين صار تدليس. الباحث الشيخ عبد الهادي اتصل بي، وأنا الإخوة اللي عنيها بيتوهمون أنا أتكلم عن الموجود، فهنا قرائن. إذا كان هناك انصراف فهنا نفس موجود محمد بن سنان، محمد بن سنان الراوي المعروف وهذا محمد بن سنان، ذاك إذا موجودة إلى رواية بالغلط رواية أو روايتين يعني هذا في اعتبار هذا اللي إلى بالآلاف ربما. واضح؟ فعلى أي حال هذا الموضوع خلوه في ذهنكم، الانصراف وهذا الأمر متعارف ويستعمل كثيرا يعني
في خصوص ما إذا كان الراوي الثاني قليل الرواية أو
قليل الرواية بحيث لا ينصرف الإطلاق إليه مع الطبقة. طبعا لازم تكون الطبقة واحدة، يكون إذا كانت طبقتهما واحدة نرجع حينئذ إلى هل هناك انصراف إلى أحدهما بعينه؟ فإذا كان هناك انصراف يتعين هذا الانصراف.
بعض الأحيان كلا الراويين مستويان يعني من حيث الطبقة وحيث
كثرة. فيبقى مرجل حينئذ ولا يمكن الحكم بوثاقته، مرجل بين
الثقة. مع ذلك يقال انصراف هو منصرف إلى
الأقل. منصرف يعني يكون يشوف القرينة.
الشهرة مثلا.
أدري يحتاج يشوف، لا الشهرة هي أنت جاي تشرط أنها واحدة. يحتاج اشوف المورد ابين لك، يمكن انت ما تلتفت الى بعض الحيثيات في كلام سيد الخوئي. على اي حال الوقت اخذنا يوم الدرس في الدرس القادم بكرهه الاربعين، بس في الدرس القادم ان شاء الله يعني بعد غد نكمل التطبيقات ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.